بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر عباده بالصبر ووعد الصابرين بالأجر العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الصابرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولاً أن يسر لنا هذه المحاضرة، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه الدروس، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم، وأن يجعل هذه الكلمة أيها الإخوة حجة لنا لا علينا. أيها الإخوة في الله، إن عنوان المحاضرة وهو كما أعلن عنه: وبشر الصابرين. أمر الله تعالى في كتابه الكريم بالصبر في مواضع كثيرة، ووعد الصابرين بالأجر العظيم. قال الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا: ولربك فاصبر. ومعية الله عز وجل مع خلقه على نوعين: معية عامة مع جميع الناس بعلمه وبصره، فهو معهم أينما يكون جل وعلا، وهو مستو على عرشه، معهم بعلمه وبصره وسمعه. ومعية خاصة لأناس اختصهم الله عز وجل وذكر أنه معهم، من هؤلاء المؤمن الصابر، فإن الله تعالى معه بنصره وتأييده وتمكينه وتثبيته، الله تعالى معه. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. قال: ولربك فاصبر. وأخبر جل وعلا، فهذه البشارة الأولى، وهي ماذا؟ أن الله عز وجل معك أيها الصابر على طاعة الله، أيها الصابر على ترك معصية الله، معك أيها الصابر على ما ابتلاك الله عز وجل به. فهذه البشرى الأولى أن الله تعالى معك. والبشرى الثانية أن الله عز وجل ابتلاك وهو يحبك جل وعلا. قال الله تعالى: والله يحب الصابرين. أي يحب المرء إذا صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه يريد منه وصية جامعة تجمع له أبواب الخير وتجنبه أبواب الشر، وصية جامعة يوجز له في ذلك الوصية. فقال له: إذا سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، أي استمع لها. لماذا؟ هذا نداء من الله ينادي عباده: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، أي اصغ لما بعدها من الأمور، إما من أمور فيها خير تؤمر بها، وإما من أمور تنهى عنها وهي شر لك. فقال: إذا سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. هذا الأمر الأول، فهو دلالة وهي بشرى أن الصبر خير لك، أمر الله تعالى به: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. على طاعة الله وعن ترك معصية الله، وصابروا أي على طاعة الله عز وجل. قال صابروا، والمصابرة كأنه قتال، يصابر العدو أي يجاهد العدو، وهذه تكون على طاعة الله. لذا قال العلماء الصبر على الطاعة أعظم من الصبر على ترك المحرم، لأنه مأمور بهذه الطاعة أوجبها الله تعالى عليه، وكذلك يجب أن يؤدي هذه الطاعة، أن يجاهد نفسه ويصبر في أدائها. فقال وصابروا أي على طاعة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ورابطوا أي داوموا على الطاعات. لذا ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، أي أعمال يغفر الله تعالى للعبد ويحط عنها الخطايا ويمسح بها الخطايا ويرفع بها درجاته بالجنة. قالوا بلى يا رسول الله. قال إصباغ الوضوء على المكاره، أي أن يتوضأ المرء الآن في الجو البارد، لا يتقصد الماء البارد، إنما لم يجد ما يسخن به الماء فتوضأ، فهذا الوضوء يؤجر عليه، يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قال وكثرة الخطى إلى المساجد، أي الذهاب إلى المسجد، كلما بعد المسجد عليك يا عبد الله وجاهدت نفسك وصبرت بالذهاب إليه كان الأجر عظيما، محو السيئات ورفعة الدرجات. قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أي ينتظر الصلاة بعد الأخرى. ماذا قال لما ذكر هذه العبادات؟ قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هنا الشاهد، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، أي داوموا على الطاعات، واتقوا الله، وهذه تشمل كل هذه الأمور باجتناب المحرم وفعل الطاعة، لعلكم تفلحون. وهذه هي البشرى الثالثة لمن صبر وصابر، وهي سبب لفلاحه وفوزه. والصبر أيها الإخوة كما يعرفه العلماء بأنه حبس النفس، أي يصبر يحبس نفسه لغة، حبس النفس، لذا وهو نقيض الجزع، لذا سمي الصائم صابرا. لماذا؟ لأنه حبس نفسه عن الطعام والشراب وعن الجماع، لذلك سمي صابرا. وأما الصبر اصطلاحا فهو حبس النفس عن التسخط، عما يعني حبس النفس عن التسخط بأقدار الله باللسان أو بالجوارح أو بالقلب، فيحبس نفسه لا يتسخط بلسانه ولا بقلبه ولا بجوارحه، لا يسخط بلسانه بأن يدعو بالويل والثبور وأنا لا أستاهل ذلك ولماذا يحصل ذلك، هذا جزع وهو ضد الصبر. ويحبس قلبه، يحبس قلبه عن ماذا؟ عن اعتقاد أن الله ظلمه في هذا، ويحبس الجوارح عن ضرب الخدود وشق الجيوب ودع وأن يدعو بدعوى الجاهلية. والناس أيها الإخوة تجاه هذه المصائب والأقدار التي يقدرها الله عز وجل على عبده حالات وأحوال. وقبل ذلك ذكر العلماء أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، الصلاة عبادة وطاعة تحتاج إلى صبر ومجاهدة للنفس لأدائها، والنفس أمارة بالسوء تكره ذلك. والصبر على صلة الرحم طاعة الله عز وجل، والصبر على صلة الأرحام، والصبر على كل عمل فيه خير، على أداء حقوق الجار، والصبر على الكسب الحلال. كل عبادة صبر عليها الإنسان أجر بها. فالنوع الأول من أنواع الصبر وهو الصبر على طاعة الله عز وجل. والنوع الثاني من أنواع الصبر أيها الإخوة وهو الصبر عما حرم الله عز وجل، أن يجتنب الإنسان الغيبة والنميمة والسخرية بالآخرين ويصبر على ذلك. النفس أمارة بالسوء تريد أن تتسلى ويفرح الإنسان بذلك، لكن إذا اجتنب ذلك وصبر أجر بذلك. والصبر عن النظر عن المحرمات تركها وصبر أجر على ذلك. والصبر عن استماع المحرم ما ذكرنا من غيبة ونميمة أو سماع للأغاني أو غير ذلك من محرمات أو المال الحرام أو رشوة أو كسب حرام أو غش كل أو ربا، كل ذلك أنواع محرمة، إذا تركها وصبر كان له هذه البشارات التي ذكرنا. وأن يصبر النوع الثالث وهو على أقدار الله المؤلمة. وأقدار الله أيها الإخوة على نوعين، أقدار مؤلمة وأقدار ملائمة. أقدار ملائمة للإنسان أي وهي ما يكون له من خير فيشكر الله عز وجل، فهذا داخل في النوع الأول وهو الصبر على ماذا؟ على طاعة الله، أقدار ملائمة. وأقدار مؤلمة وهو ما يصيب الإنسان من أمور فيها تؤلمة، من فقد عزيز أخ أو والد أو والدة أو زوجة أو صاحب صبر على ذلك، هذه أقدار الله. أو فقد تجارة أو خسر في تجارة أو احترقت تجارته، هذه كلها أقدار الله. أو زلازل الآن تحصل لديار المسلمين، كل هذا بقدر الله عز وجل، أقدار الله المؤلمة. فصبر على هذا أجر بذلك. والناس أيها الإخوة تجاه هذه الأقدار الله عز وجل المؤلمة على أربع حالات. الحالة الأولى وهو أن يجزع، يعني بقلبه يعتقد أن الله ظلمه، أو بلسانه وهو يدعو على نفسه أو على يلعن الساعة أو اليوم أو الوقت الذي حصل به، وهذا مما يؤذي الله عز وجل، كما قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي ما يحصل هذا بقضاء الله وقدره وخلق الله عز وجل، فهذا محرم وهو من كبائر الذنوب، السخط باللسان أو بالقلب، باللسان بأن يدعو يعني يسب ما حصل أو غير ذلك، أو بالقلب يعتقد أن الله ظلمه، أو بالجوارح يشق الجيوب ويقطع الشعر ويضرب الخدود. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وليس منا دليل على أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب. فالحالة الأولى وهو الجزع، يأثم الإنسان. والإنسان إذا جزع أيها الإخوة بما ذكرنا بالقلب أو باللسان أو بالجوارح يكون في مصيبتين قد وقع لا محالة. المصيبة الأولى وهو ما فقد، وهذا لن يرجع إليه. المصيبة الثانية أنه حرم الأجر فيأثم في الآخرة، فهو واقع في مصيبة دنيوية وأخروية. الحالة الثانية من أحوال الناس تجاه هذه المصائب، وهو أن النفس تكره هذا ولكن يصبر عن الجزع، لا يجزع بلسانه ولا بقلبه ولا بجوارحه، وهذا يؤجر عليه الإنسان، حبس نفسه وكرهت هذا المصاب. والحالة الثالثة أيها الإخوة، وهي الرضا، أن يكون قلبه منشرحا لهذه المصاب الذي وقع به وصبر عليه. الحالة الرابعة، وهي أن يشكر الله عز وجل على ما أصابه، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه وصححه الألباني إذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. هذه هي الحالة الرابعة من أحوال الناس تجاه هذه المصائب. وعلى الإنسان أيها الإخوة أن يعلم أن الله عز وجل من أسمائه الحكيم أن يضع الشيء في موضعه، والله تعالى قد يبتلي الإنسان ويقدر عليه أشياء ويكتب عليه أشياء النفس تكرهه وهي فيها خير لهذا الإنسان، وله جل وعلا الحكمة في ذلك. من هذا قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم أي فرض عليكم القتال الجهاد في سبيل الله، وهو كره لكم كراهة طبيعية لا كراهة شرعية، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلم. ماذا فيه القتال من خير؟ فيه من غنيمة، وفيه من ظهور المسلمين على المشركين، وفيه المكنة والشهادة في سبيل الله، هذه كلها أمور فيها خير، والنفس تكره القتال. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. النفس تحب الجلوس وعدم القتال وعدم الظهور وهو شر لها، وهو عدم ظهور المسلمين على المشركين، ويكون يعني المشركون يظهرون على المسلمين وهو شر له، وعدم الغنيمة وعدم الشهادة في سبيل الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله تعالى من أسمائه العليم يعلم كل شيء، والإنسان قد يحرص على شيء ويتندم ويتمنى وصول هذا الشيء، وفي منع الله له فيه خير له. فالله تعالى أيها الإخوة يقدر على العباد مصائب من أمراض وزلازل وأمور فيها شر، لكن لا يوجد في خلق الله عز وجل شر محض، يعني لا يوجد شر محض، هناك شر ولكن فيه أوجه خير. المرض شر وليس أو ليس بشر، شر لكن فيه خير، تكفير الذنوب، رفعة المنزلة، تعجيل عقاب المرء في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة ليس عليه شيء. الزلازل هذه التي تقع في المسلمين شر لكن فيها خير، وهي أن يصطفي الله من عباده شهداء. لذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم قال الشهداء خمسة، قال وصاحب الهدم، ذكر أنه شهيد، وهو ما يحصل من زلازل ووقوع هذا فإنه شهيد بإذن الله عز وجل. فلا يوجد في خلق الله عز وجل شر مح، هناك شر لكن هناك أوجه للخير في هذا الذي يظهر لنا شيء من الشر لكن فيه خير. والإنسان أيها الإخوة ينبغي عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر، فما قدره الله تعالى على عباده وهو من الإيمان بتوحيد الربوبية أن الله عز وجل من أفعاله يقدر كذا ويفعل كذا. أما إذا جحد الإنسان القضاء والقدر وما يصيب الإنسان من شر فيكون بذلك كافرا بالله، لأنه جاحد لقدرة الله عز وجل. وهو أحد أركان الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وعددها 6، لما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لا بد أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل الذي يحصل بهذا الكون فهو بتقدير الله عز وجل، ولا يكون شيئا في هذا الكون إلا بقدرته عز وجل. وهذه الأشياء أيها الإخوة تمر بمراحل 4 ذكرها العلماء، ومراتب 4 قبل وقوع هذا الشيء، وهي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. المرتبة الأولى وهي العلم أن الله عز وجل علم هذا الشيء في علمه السابق. المرتبة الثانية أن الله عز وجل، رحمكم الله، المرتبة الأولى وهي العلم أن الله تعالى علم هذا الشيء في علمه السابق. المرتبة الثانية أن الله تعالى شاء هذا الشيء. المرتبة الثالثة أن الله تعالى خلقه وقدره وأوجده. يعني المرتبة الأولى علمه، الثانية كتابته أن الله كتبه باللوح المحفوظ، وهذه تسمى مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. المرتبة الأولى علم الله عز وجل السابق، المرتبة الثانية كتابة الله لهذا الشيء في اللوح المحفوظ، المرتبة الثالثة أن الله شاء هذا الشيء، المرتبة الثالثة الرابعة أن الله خلقه، خلق هذا الشيء. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقه الله عز وجل بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله، وقال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل شيء خلقه الله عز وجل بقضائه وقدره عز وجل، ويمر بهذه المراتب 4. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي بأمره. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي في اللوح المحفوظ. وهذه الآيات أيها الإخوة التي مرت معنا تدل على الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بذلك. وما يصيب المسلم أيها الإخوة ينبغي عليه أن يعلم أن هذا فيه خير له، أن الله اصطفاه عز وجل في ذلك. هذه المصائب التي تحل بالمسلمين هي بقضاء الله عز وجل وقدره، وأنه يريد بهم الخير، وأن الله تعالى يريد بهم الخير إذا صبروا على ذلك. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم: لن يصيبنا، أي من خير أو شر، إلا ما كتب الله ماذا؟ لنا، لم يقل علينا. فما يصيب الإنسان فهو له، تكفير سيئات، منزلة في الجنة، رفع الدرجات، هذا ينبغي على الإنسان أن يؤمن بذلك. هو مولانا، فقال الله تعالى هو مولانا، فإذا تولاك الله عز وجل لن يضيعك، فهو الرحمن الرحيم الغفور الغفار الحليم اللطيف، يلطف بعباده جل وعلا. فهذا الذي يصيب الإنسان من خير أو شر تسمى عبادة، وهي عبادة ماذا؟ السراء والضراء. لله على عباده عبادة، عبادة السراء، وكثير من الناس من يقوم بها، وهو شكر الله عز وجل على هذه النعم. وهناك عبادة وقل من يقوم بها من الناس، من يصطفيهم الله عز وجل لهذه العبادة، وهي عبادة الضراء. أن يصطفي الله عز وجل من عباده أناس يبتليهم، يقدر عليهم من المصائب والبلايا، فإذا صبروا أجيروا على ذلك. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، كل إنسان لا بد أن يموت، لكن هذا يبتليه الله عز وجل ويخفف عنه من الذنوب بأمراض ويموت، وهذا يموت بالهدم، وهذا قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أخبر جل وعلا أنه سيبتلينا بالشر والخير، فعلى المسلم ماذا؟ أنه يصبر. بعض الناس يقول: أنا أصلي وأصل الرحم وأعمل العبادات وأطيع الله، ويحصل من البلاء أن فقدت التجارة أو المرض، أصاب بمرض. نقول: نعم، لمحبة الله لك، عبادتك يا عبد الله، لا تظن أنك في الدنيا لن يبتليك الله عز وجل. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أتظن يا عبد الله أنك إذا استقمت وإذا آمنت أن الله لن يبتليك؟ لا بد أن يبتليك الله عز وجل، ولكن لرحمته بعباده أن يقدر عليهم البلاء بقدر الإيمان. هذا صاحب عبادات وطاعات، والله من أسمائه العليم مطلع على قلوب عباده، فيبتليه بما يصلح له. وقال بعض السلف: لولا البلاء لوردنا يوم القيامة مفاليس، ليس عندنا من أعمال. وأخبر جل وعلا لرحمته أنه سيبتلي عباده، قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، عبادة السراء وعبادة الضراء. والمؤمن يمتاز عن غيره بماذا؟ أنه يؤجر في هذا، في هذه العبادة. أما غير المسلم من المشركين والكفار لا يؤجرون في هذا. ولذا من حديث صهيب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. عجيب أمر المؤمن، كل أمره خير. لماذا؟ قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. أنعم الله تعالى عليه وأصابه بمال أو ولد شكر فأجر على ذلك، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وهذا ليس لأحد إلا للمؤمن. أما الكافر يحرم من ذلك. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وهو عنوان المحاضرة. أخبر الله تعالى أنه سيبتلين بذلك، وهو من رحمته. قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، بشر الصابرين الذين يصبرون على هذا البلاء أن لهم تكفير للسيئات ورفعة للدرجات، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. فالمؤمن أيها الإخوة مأمور بهذا الصبر، وعليه أن يصبر لحكم الله عز وجل به. والناس أيها الإخوة تجاه هذه المصائب عندما تحل بالمرء المصيبة ماذا يجب عليه أن يفعل؟ إذا حلت به مصيبة من المصائب التي ابتلانا الله عز وجل بها وأخبر أنه سيبتلينا بها، الأمر الأول وينبغي عليه أن يصبر، وهو يحبس النفس عن الجزع باللسان أو القلب أو الجوارح. الثاني أن يدعو بما ورد، هذا كما في صحيح مسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كما في كتاب الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يقول يدعو: اللهم أجرني في مصيبتي، أي التي وقع فيها، يطلب من الله أن يكتب له الأجر في هذه المصيبة، واخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله به خيرا، أن يدعو الله عز وجل أن يكتب له الأجر في هذه المصيبة وأن يبدل خير. وهذا الخير الذي يعطيه الله عز وجل أنواع، يعطيه خير قد يكون من الدنيا، يعطيه خير قد يكون في الآخرة، ولكن عليه أن يعلم أن الله عز وجل سيعطيه هذا الخير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما إذا نظر هو إلى شخص آخر مصاب بمصيبة، الآن ذكرنا بشارات للصابرين، وذكرنا أن الإيمان بالقضاء والقدر وأحوال الناس تجاه هذا، وذكرنا ما يترتب على الأجور، وذكرنا صبر الإنسان على ذلك، وذكرنا ما يقول عند حلول المصيبة. لكن تجاه الآخرين إذا نظر لمن أصيب بمصيبة ماذا ينبغي عليه أن يقول؟ أولا أن يدعو لهم بالشفاء، وأن يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يصب بذلك، أي البلاء الذي دعا الله عز وجل وحمد الله أنه عافاه منه لم يأتيه ذلك البلاء. هذا خير عظيم أيها الإخوة، وهذا الصبر أيها الإخوة مما يبتلى الإنسان به، مما ذكرنا من أنواع الصبر. له ثمرات كثيرة. ذكر ابن القيم رحمه الله له كتاب في ذلك، واسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الصبر نحو من 90 موضعا، ويكفي الصبر آية في كتاب الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. وهذا فضل عظيم لمن صبر. وذكر الصبر على أنواعه أيها الإخوة، الصبر في كل شيء. إذا صبر الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء، ضياء للإنسان. صبر على العلم ينال الأجور العظيمة، وينال الإمامة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بالصبر واليقين قال تنال الإمامة في الدين. لا بد من صبر. يدعو إلى الله عز وجل لا بد من صبر. العلم يحتاج إلى صبر. العبادات تحتاج إلى صبر. أنزل الله سورة في كتابه واسمها سورة العصر، قال تعالى: والعصر، أقسم بالعصر، إن الإنسان لفي خسر، أي كل الإنسان، كل الناس في خسارة، إلا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تعلموا وعملوا ودعوا إليه وتواصوا بالصبر. قال أهل العلم: الصبر على الأنواع الثلاثة: صبر على العلم والعمل، وصبر على الدعوة، وصبر على الأذية فيه. كل شيء يحتاج من الإنسان إلى صبر، وهذا الصبر ضياء. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير أعمالنا بالصبر. يعني كل الأعمال التي إذا نظر الإنسان إليها ما يحصل له من خير يكون بذلك الصبر. لا يتعجل الإنسان ولا يجزع مما ينظر من أحوال الناس، أو يجزع مما ابتلاه الله عز وجل به. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الناس بلاء: هذا يبتلى وهذا يبتلى وهذا يبتلى، يختلفون الناس، من أعظم الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. الحديث في صحيح مسلم: ثم الأمثل فالأمثل، أي الأنبياء أعظم الخلق، هم أعظم الناس بلاء. فكيف بحالك يا عبد الله؟ تجد الأنبياء ابتلوا بالأمراض، الحديث في الأعراض، السب، الشتم من أقرب الناس إليهم، التابعين ومن بعدهم. فالله يبتلي الناس على قدر إيمانهم وصبرهم، وقدر ما يعلم الله عز وجل من صبرهم. وورد في الترمذي وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. كل ما كانت المصيبة عظيمة مع كان الأجر عظيما، وكل ما كانت المصيبة أقل كان الأجر أقل. فالبلاء بقدره، بقدر الأجور. قال عليه الصلاة والسلام: إن عظم البلاء مع عظم، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. دليل على محبة الله لك أن يبتليك. فمن رضي فله الرضا، من رضي بما قدره الله عز وجل عليه فله الرضا من الله عز وجل، ومن سخط فله السخط. من سخط على ما قدره الله عليه بلسانه أو قلبه أو جوارحه فيحرم من هذا الخير والأجر ويؤثم بذلك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث ثمرات الصبر أيها الإخوة كثيرة، أن الله عز وجل يقدر على العبد منزلة عالية في الجنة، لن يستطيع أن يبلغ هذه المنزلة بعمله لأن أعماله قليلة، والله يحبه ويريد أن يصل لهذه المنزلة، فيبتليه الله بماله أو ولده أو جسده حتى يبلغ المنزلة التي كتبها الله له. وهذا فضل عظيم يا عبد الله. الناس كما ذكرنا كل نفس ذائقة الموت، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل العافية يوم القيامة إذا نظروا لأهل البلاء وما أعطاهم الله من فضله، هذا ابتلاه بمرض، هذا ابتلاه بهم، هذا ابتلاه بأشياء مما ابتلاه، إذا نظروا لأهل البلاء، إذا نظر أهل العافية لأهل البلاء تمنوا أن أجسادهم قد قرضت بالمقاريض، تمنوا أنهم أصابهم من الأمراض لما أعد الله تعالى لعباده ماذا الصابرين. فالمسلم أيها الإخوة ينبغي عليه، احنا أطلنا عليكم ولكن نوجز في ذلك، المسلم ينبغي عليه أن يصبر على البلاء لينال هذه المنزلة العالية في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من الصابرين الذين امتثلوا لأمر الله عز وجل بالصبر. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.